الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من آكد سنن المرسلين ومن السنن التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هو النكاح. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. فبالزواج عباد الله تعف النفوس وتصان الأعراض وتحفظ الأنساب، وفيه تكثير لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن خاف على نفسه الوقوع في الزنا فإنه في هذه الحالة يجب عليه وجوبا أن يتزوج، وألا يبقى هكذا من غير زوجة تعفه. وليحرص من أراد الزواج على ذات الدين والعفاف. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس في هذا الحديث أمر أو ترغيب في نكاح المرأة لأجل جمالها أو لأجل حسبها أو لأجل مالها، بل هذه مقاصد الناس في الزواج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بذات الدين، فأفضل النساء المرأة الصالحة التي تسر الزوج إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، وتفعل ما أمرها الله عز وجل به، وتجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، وهي خير متاع الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فماذا يفعل الزوج بالجمال إذا كانت زوجته سيئة الخلق، عديمة المشاعر، قليلة الاحترام؟ من الأمور المشروعة للخاطب إذا أراد أن يتزوج أن ينظر إلى مخطوبته دون خلوة بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ويجب على ولي المرأة أن يسأل عن حال الخاطب، ولا يكتفي بوظيفته أو بمنصبه أو بماله، وخاصة السؤال عن الدين. وليحذر الولي أن يزوجها لغير مصل ولو كان أقرب قريب، ولا أن تبقى الفتاة في بيت أهلها معززة مكرمة مصونة محفوظة، خير من أن تتزوج برجل لا يصلي أو برجل فاسد في دينه وأمانته. ومن سئل عن حال رجل وجب عليه الصدق والبيان إن كان يعلم ذلك في الأمور التي لها أثر في القبول أو الرفض، ولا يجوز الكتمان في مثل هذا الأمر من أجل صداقة أو قرابة لهذا المتقدم للزواج. ولا يجوز لولي المرأة أن يجبرها على من تكره، وقد شرع المهر من الرجل إلى المرأة وهو حق لها، وحث الشرع على تيسيره، وإذا قل المهر علت المرأة عند بعلها وشرفت مكانتها عند زوجها وزادت بركتها في حياتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وأثرياء الصحابة لم يغالوا في مهورهم. قال عبد الرحمن بن عوف: وكان من أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنه: تزوجت على وزن نواة من ذهب، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بصداقه قال له: بارك الله لك. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنه على درع، وزوج رجلا بما معه من القرآن، وسأل أحد الصحابة: التمس ولو خاتما من حديد. فالمطلوب من هذا الزواج البركة والسكينة والطمأنينة، لا الإسراف والبطر والمفاخرة كما نرى ذلك في عصرنا هذا. ولا تغتر الفتاة بما يروجه سفهاء العصر من أن المرأة ليست بحاجة إلى الزوج أو ليست بحاجة إلى الزواج، وما الزواج إلا تقييد لحريتها وإعاقة عن تأدية واجباتها في المجتمع، والله المستعان. وبعضهم يروج لذلك بأسلوب آخر، بأنه يجب على المرأة أن تجعل لها شروطاً في الزوج تعجيزية قد لا توجد إلا في واحد أو اثنين في العالم الإسلامي والكافر، ويستشهدون بما يظهره ويعرضه بعض الرجال في وسائل التواصل الاجتماعي من صفات حميدة وأخلاق طيبة فيما يزعمون، وما ذلك إلا تمثيل وتكلف وكذب، بل قلة حياء ومروءة وباب من أبواب الدياثة، وما خفي كان أعظم. فالرجل والمرأة مكملان لبعضهما، فلا المرأة مستغنية عن الرجل ولا الرجل مستغن عن المرأة، ولا يجمع بينهما إلا الزواج. قال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. ويجب أن يقابل الزوجان نعمة الزواج بالشكران لا بالكفران، فلا يغلبنكم الشيطان في ليلة العرس فيوقعكم فيما لا يرضي الله عز وجل. سواء أنتم أيها الرجال أو تسمحوا لمن تحت ولايتكم بذلك، وما يحصل في أكثر حفلات الزواج عند النساء أمر لا يقره شرع ولا يقره عقل. والدين وسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، حض على إعلان النكاح من غير غلو وتبذير، ومن النساء من تتباهى في زينة الملبس والتبرج والتجمل، تبدد الأموال وتهدر الأوقات بشهرة زائفة أو رياء ممقود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من أسس بنيانه على التقوى أزهى وأربى، ومن أسسه بالمحرمات أذن بالانهيار. ومن آثار المعصية ما تجده من غيرك يقول الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. الرجل يا عباد الله، الرجل الفطن الكيس لا يزلزل بيته بمعصية ليلة زواجه، والمرأة الحاذقة لا تزعزع عرش مملكتها كذلك. فالذنوب تعسر الأمور وتوحش القلوب وتكدر الخواطر وتذهب الأنس بين الزوجين، وجملة المخالفات في النكاح داعيها عقدة الشعور بالعجز والنقص أو الفخر والرياء أمام الآخرين. وبعض الناس قد لا يدرك حقيقة النكاح، يظن أن من مستلزماته البذخ والإسراف والتفنن في المآكل والتباهي في الملابس وجلب آلات اللهو، وليس الأمر كذلك، بل النكاح عقد موثق غليظ بين زوجين لا يشاب بخطيئة ولا يعرض للانهيار بمعصية. وعلى الآباء ألا يرخوا العنان للنساء لارتكاب المعاصي بما يزيد النكاح عقبات. والمرأة مستضعفة، إن لم تؤخذ بيد وليها جنحت مع نفسها لهواها. وعلى النساء الإذعان لأوامر الله عز وجل وعدم الوقوع في المحرمات. وعلى المرأة أن تشتغل بمعالي الأمور لإصلاح قلبها في طاعة ربها، فموطنها أم وراعية أسرة وموجهة، ينبغي أن تعلي من فكرها وترقى باهتماماتها. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والإسلام يسر النكاح وسهل أبوابه على الشباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وهو في سفر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له في الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. ومن قبائح الصنائع تأخير الأب تزويج ابنته مع تقدم الكفء لها أو حجرها على ابن عمها. ومن الهدي القويم تزويجها في سن مبكرة إذا جاء مرضي الدين والخلق، ومنع الآباء الخاطب ذا الدين والخلق مخالف لأمر الشريعة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله.